إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إخواني في الله، نتوجه أولا بادئ ذي بدء للشكر الجزيل لأهل هذا المسجد العامر بالسنة، مسجد السنة، ممن رحبوا بهذه المحاضرة لتقام هذه الليلة المباركة في مسجدهم، فجزاهم الله خير الجزاء، وجزى الله خيرا أخانا محمدا على حسن استضافته واستقباله، فجزاه الله كل خير. وعنوان المحاضرة إخواني في الله لهذا الموضوع ولهذه الليلة هو بعنوان التحذير من خلق الغرور. والسر في هذا الموضوع واختيار هذا المضمون أولا لأنه طلب من بعض إخواننا ممن لا يسعنا رد طلبه، جزاهم الله خيرا، وهو طرق هذا الموضوع التحذير من خلق الغرور. وأيضا إخواني في الله زد على ذلك أن هذا الموضوع مما حقه أن يطرق، وحقه أن توضح أفكاره وصوره، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا الخلق وهو خلق الغرور من الصفات الذميمة التي ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ونهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى قال بعض العلماء كما ذكر ذلك القاسمي في موعظة المؤمنين وهو يعبر عن خلق الغرور، قال بأنه أم الشقاوات ومنبع المهلكات، أم الشقاوات ومنبع المهلكات، وهو خلق الغرور. وحذر ربنا عز وجل من هذا الخلق في آيات كثيرة، فقال جل في علا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تغتروا، لا تغتروا، في البخاري. وأيضا إخواني في الله مما يدعم أهمية هذا الموضوع أن هذا الخلق هو من أعظم صفات الكفر الفجرة، ومن أعظم صفات أهل النفاق الذين اتصفوا بها، فكان حري بكل مسلم أن ينأى بنفسه وأن لا يتشبه بهذه الصفة. فأهل الكفر هم أهل الغرور. قال ربنا جل وعلا: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وأما أهل النفاق قال ربنا عنهم وهم ينادون أهل الإيمان ويدعون أنهم معهم، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فأهل النفاق هم أهل الغرور، فأهل الكفر والنفاق يتصفون دائما بصفة الغرور، فما ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يتصف بهذه الصفة الذميمة. وأيضا إخواني في الله، مما يدل على أهمية هذا الموضوع أن صفة الغرور من الصفات القلبية، من الصفات المرضية التي لربما يبتلي بها الواحد منا ولا يرى أنه مبتلى. هنا المشكلة العويصة. جد لي يا عبد الله وهات لي رجلا تعرفه يصرح بملء فمه أني مغرور، ما تجد هذا أبدا. يقول أحد من الناس أني من عداد المغرورين، ما يقول أني مغرور أبدا. لماذا؟ لأن المغرور أصلا في حالة غروره يرى أن هذا هو منزله وهذا هو حجمه الطبيعي وهكذا الذي ينبغي أن يكون عليه، كما سيأتي من صفات المغرورين، هذه صفته، يرى أن هذا هو مجاله وهذا مقامه، فلا يقول أني مغرور. لأن المغرور لو عرف وعلم واعترف بأن هذه المنزلة هي ليست منزلته حينها سيرجع إلى حجمه الطبيعي فيعرف مقدار نفسه. لكن المشكلة إخواني في الله في أهل الغرور ومن ابتلي بهذه الصفة أنه لا يعترف أن به غرور، بل يرى أنه على طبيعته وعلى الجادة. وهذا الأمر إخواني في الله تكمن الخطورة في هذا المرض وفي غيرها من الأمراض، غير من الأمراض التي تصيب الخلق مثل أمراض الغلو الذي يبتلى به بعض الناس ويرى أنه على الوسطية وأنه على الجادة وليس عنده غلو. فهذه أشياء إخواني في الله تدل على أهمية هذا الأمر، وزد على ذلك ما هو أوسع من هذا. أهمية هذا الموضوع إخواني في الله تكمن أيضا أنها فيه إشارة لمبحث واسع ألا وهو مبحث الأخلاق. هذا المبحث الذي أصبح يكاد أن يكون نسيا منسيا في واقع المسلمين، تجد بعض الناس إن تمسك بدين الله سبحانه وتعالى تمسك في باب الفرائض أو قول في باب العبادات فيما بينه وبين الله، أما ما يتعلق في باب المعاملات ومنها ما يتعلق بالأخلاق وهي علاقة المرء مع خلق الله، تجد أن كثيرا من الناس لا يرفع رأسا بهذا الباب ولا يلقي له بالا، بل إن بعض الناس في ظنه، وبئس الظن هذا الظن، أن يعتقد أن أمر الأخلاق هو عبارة عن أمر من المسائل الشخصية، فكل يعاشر الخلق بما يرى أنه من باب الحسنى، لا أحد يلزمني بشيء في تعاملي مع فلان أو علان أبدا، وإنما هذا طبعي. ولهذا تجد تسمع هذه العبارة عندما تنكر على بعض الناس في تعامله، يقول يا أخي هذا طبعي. إذا ما معنى طبعي؟ يعني دعني طبعي. يا أخي أنت عندك حرارة في التعامل، يقول هذا طبعي. أنت عندك يا عبد الله نوع من التحسس والشكوك والظنون، يقول هذا طبعي. فيجد بعض الناس كلمة طبعي أن هذا طبيعتي سجيتي، فلا ألزم بأي خلق. والأمر إخواني في الله شديد في هذا الباب. أمر الأخلاق إخواني في الله من الأمور العظيمة، بل هي من أصول الدين، بل إن عليها الحساب والعقاب، بل ربما كان دخول النار لا لشيء إنما في باب الأخلاق. ولو كنت مصليا مزكيا ولو كنت متعبدا لله، روى الإمام أحمد في مسنده في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أمر امرأة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقط، من حيث التعبد عابدة، بل أصبح الناس يتناقل ما كان من كثرة، ليس صلاة بل كثرة صلاة وكثرة قيام، لكنها في هذه الخصلة في التعامل تؤذي جيرانها بلسانها، قال عليه الصلاة والسلام هي في النار. ثم ذكر له، ثم قام هذا الرجل وذكر لنبينا عليه الصلاة والسلام أمر امرأة يذكر من قلة صلاتها وصيامها إلا أنها لا تؤذي جيرانها. قال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة، هي في الجنة. تأمل يا عبد الله في باب الأخلاق، هذا الباب الذي يكاد يكون مهملا عند كثير من الناس، ما رفعوا له رأسا وما ألقوا له بالا. ومن أثر الأخلاق يا عبد الله على الأعمال أن الأخلاق تؤثر سلبا على الأعمال، الأخلاق تؤثر سلبا على الأعمال. وقد حسن شيخ الألباني رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، كما يفسد الخل العسل. فانظر يا عبد الله إلى شدة الارتباط. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الدين كله خلق، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين، رحمة الله رحمة واسعة عليه. إخواني في الله، من هذا الباب ما نحن بصدده، ألا وهو التحذير من خلق الغرور، هذا الخلق الذي لربما ظهر وفشى بين بعض الناس إلا أنهم ما رأوا فيه مضرة، مع أنه من أشد المهلكات كما عبر العلماء عن هذا الخلق بأنه أم الشقاوات ومنبع المهلكات. إخواني في الله، هذا الخلق ذكر العلماء في تعريفه عدة تعاريف، فممن عرف الخلق الإمام الجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالتعريفات، حيث عرف الجرجاني رحمه الله تعالى الغرور بقوله: هو سكون النفس، سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. هكذا عرف صفة الغرور بأنه ميلان النفس إلى الهوى ويميل إليه الطبع، هذا بالضم الغرور. أما الغرور فهو كل ما غر شيئا، كل من غر شيئا فهو غرور بالفتح، فالمال الذي به الاغترار يكون غرور، الجاه يكون غرور، المنصب يكون غرور، الشيطان يكون غرور، وهكذا الشهوة تكون غرور، فكل من غر شيئا فهو غرور كما قال الكفوي رحمه الله تعالى. لكن كلمة الغرور تأتي في القرآن أكثر ما تأتي بمعنى الشيطان، وعلى هذا جرى تفسير المفسرون كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. هنا الغرور بمعنى الشيطان، الغرور بمعنى الشيطان، وذلك لأدلة كثيرة جدا أن الشيطان وما كما قال ربنا: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يعد الخلق بالغرور، ولهذا هو أصل الغرور. فما يأتي كلمة الغرور في القرآن إلا تفسر عند المفسرين بأنه الشيطان. إخواني في الله، صفة الغرور يمكن أن تقسم إلى قسمين اثنين: هناك غرور مع الخلق، وهناك غرور بالخالق جل في علاه، وكل له مجاله. أما ما يتعلق بالغرور مع الخلق، وهذه الصفة الفاشية المنتشرة بين الناس، أن شخصا منا لربما يغتر بأمر ما على عباد الله سبحانه وتعالى، وهذا والغرور بهذه الصفة وبهذه الشاكلة يكون قائم على عدة أمور. وهنا فائدة نبه عليها بعض أرباب السلوك، يقولون أن الغرور وأن أهل الغرور إنما يغتر بشيء إذا كان فيهم قوة، لشيء ما إذا كان فيهم لديهم قوة، عندهم قوة في جانب، هذا الجانب القوي عندهم يكون عليه الغرور وعليه العمدة في الغرور، يغتر به على غيرهم. مثاله الاغترار بالمال، الاغترار بالمال، تجد أن شخصا ما عنده المال الكثير فإذ به يغتر على عباد الله، يغتر على عباد الله. ولنا عبرة بحال قارون، عندهم من الأموال الكثيرة والكنوز الوفيرة ما ذكره ربنا عنه في كتابه، حتى أن مفاتيح الخزائن إنما تحمل على أكف الرجال. إذا كانت هذا في حق المفتاح يحمل على أكف الرجال على وعلى عواتق الرجال، فما ظنك بالباب، باب الخزنة، إذا كان المفتاح يحمل، فما ظنك بالباب، فما ظنك بالجواهر والكنوز الموجودة ما وراء الباب، ضخم شيء الكثير. وكان هذا الذي دعاه إلى أن يغتر على عباد الله، فخرج على قومه في زينته متغطرسا متكبرا مغترا بماله. هذا شيء مما يغتر به الناس، هذا قد نجده في زماننا، تجد بعض الناس في حال فقره، كان من عامة خلق الله دشوشا يتكلم مع ذا وذا، لكن لما جاءته الدنيا ودارت الأموال على يده ترفع على عباد الله، ترفع على عباد الله، بل ربما زاد في غيه وفي غروره حتى قطع أرحامه وقطع أصحابه، فلا يعرف أحدا، اغتر بماله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد يكون الغرور بالمال أيضا إخواني في الله، قد يكون الغرور كذلك بالجاه والمنصب، بالجاه والمنصب، هذا قد يقع به بعض الناس. ولنا عبرة بفرعون عندما تملك زمام الأمور وكان تحت يده الأقاليم والمدن والأمصار والقرى، وكان تحته تلكم الرقاب من الحشم والعبيد والخدم، فنادى في قومه كما قال ربنا جل وعلا: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. غرور، اغتر بمنصبه، اغتر بجاهه، اغتر بما كان من تلكم القرى والأقاليم التي تحت يده. وهكذا قل في هذه الأزمان تجد رجلا لربما كان موظفا على قدر حاله، فلا زالت المناصب تتوالى عليه حتى ترفع وأصبح له الجاه والمنصب، فإذ به أغلق بابه على إخوانه فلا يعرف أحدا، وإن تكلم مع أحد لربما أرسل لأصحابه الوثائق، لا يتنازل في الخطاب مع زملائه ممن عاش معهم وسار معهم، لكن ترفع على عباده واغتر بمنصبه وجاهه. وهكذا قد يكون الغرور إخواني في الله بالأراضي الشاسعة، بالأراضي الشاسعة والمزارع والبساتين. ولنا عبرة بصاحب الجنتين الذي ذكره ربنا عز وجل في سورة الكهف، حين أعطاه الله أنهارا وزروعا ونخلا وعنبا، فأركن إلى هذه الدنيا وإلى هذه الأراضي فاغتر بها على جاره، فاغتر بها على صاحبه: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، أعوذ بالله من الغرور. حتى فطن صاحبه لسوء المنقلب الذي وصل إليه صاحبه من الغرور بهذه المال، فذكره بالله: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ذكره بربه سبحانه وتعالى: طغيان، هذا طغيان، وهذا من أعظم الجهل، ما يكون المغرور إلا جاهلا بالله سبحانه وتعالى. وهكذا قل يا عبد الله، قد يكون الغرور بماذا؟ بقوة الجسد، بقوة البدن، يكون لبعض الناس قوة وفتوة، أو قل شجاعة، شجاعة، فيجعل هذه الشجاعة والقوة ذريعة لأن يترفع على عباد الله ويغتر على الناس، ويرى أن لا أحد يدانيه ولا يوازيه، كحال قوم عاد، قال ربنا جل وعلا في حقهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، من؟ لا أحد، على حد زعم لا أحد منا أشد قوة، تكبروا وتغطرسوا واغتروا على عباد الله، بل يقال كان من قوة أحدهم أنهم كانوا عمالقة، ذكر أهل التفسير من قوة ما عندهم من القدرة والشجاعة أنهم كانوا عمالقة، وكان الواحد منهم إذا أراد أن يأخذ الصخرة العظيمة لربما اقتلعها بيده من الجبل، الواحد نحن في هذا الأزمان إذا أردنا أن نقتلع الصخرة العظيمة تأتي بالجرافات والغرافات والأيدي العاملة والناقلات، ثم تأخذ أيام وليالي حتى تصل الصخرة من محل إلى محل. هذا ليس عندهم هذا، وإنما الواحد إذا عزم على صخرة عظيمة طرح يده فاقتلعها من مكانه ثم يضعها حيث شاء، يضعها حيث شاء، حتى بنوا تلكم القرية العظيمة. ربنا عز وجل إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهي ديار قوم عاد، بنوها من صخور عظيمة لما آتاهم الله من أجسام ضخمة، لكن ما الذي فعلوا بهذه الأجسام؟ اغتروا بها على عباد الله وقالوا من أشد منا قوة. وهكذا إخواني في الله أشياء كثيرة لربما تكون عند العباد فيجعلونها ذريعة للغرور والاغترار على خلق الله والترفع على عباد الله. هذا إخواني في الله ما يتعلق بأمر الغرور مع خلق الله. هناك غرور صنف من أصناف أو فئة أو طائفة أو نوع من أنواع الغرور، لكن يكون مع الله سبحان الله، وهذا يدخل في قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، غرور بالله سبحانه وتعالى، ما غرك بربك الكريم. وهؤلاء الذين ابتلوا بالغرور بالله سبحانه وتعالى هم على طائفتين، طائفة من العصاة وطائفة من أهل العبادة والتعبد. أما ما يتعلق بغرور أهل العصاة، بغرور أهل المعاصي والذنوب، أنهم كما عبر عن ذلك مجاهد رحمه الله تعالى أن هؤلاء يعملون المعاصي ويتمنون من الله المغفرة. هؤلاء هم أهل الغرور، يعملون المعاصي ويتمنون من الله المغفرة. قد نسمع من أهل هذا الصنف في هذه الأزمان من إذا نصح وأرشد إلى ترك الذنوب والمعاصي لربما يقول الله غفور رحيم، الله كريم، الله كريم والله غفور رحيم، ثم يستمر على معصيته ويستمر على ذنبه ولا ينكف، ويرى أن هذا يسميه بعضهم كما قال العلماء، وهذا من تلبيس إبليس عليهم، أن بعضهم يخرج هذا المبدأ تحت ما يسمى بالرجاء. الرجاء، الرجاء إخواني في النعم مقام من مقامات الدين، مقام محمود ندب إليه الرب سبحانه وتعالى إليه العباد، لكن هكذا صورته. الشيطان لبس على العصاة قال هذا هو الرجاء، هذا هو الرجاء الذي يريده الله من العباد، استمر على معاصيك لكن كن عظيم، الطمع بالله وأن الله سيغفر لك الذنب. هذا إخواني في الله من تلبيس إبليس على أهل المعاصي والذنوب. هذا ما يسمي العلماء بالرجاء، بل هذا يسمي العلماء بالأمنيات، يسمي العلماء بالأمنيات. الرجاء المحمود الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده هو الرجاء المصحوب بعمل، الرجاء المصحوب بعمل، هذا الذي يريده الله من عباده، أنك تعمل وتكون عظيم التعلق بالله. قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هؤلاء هم أهل الرجاء، وهم بالرجاء أليق. ما الذي فعلوا؟ عملوا، إيمان، هجرة، جهاد، ومع ذلك رجاء، رجوا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الرجاء المحمود. أما كأنك عبد الله تبقى على ذنوب، على معاصي، ترك الصلاة، على فعل الفواحش من الزنا، من الزنا والربا والغنى والخنا، ثم بعد ذلك تجعل قدم على قدم وتقول يا الله المغفرة، يا الله نحن والله عظيم التعلق بالله، نسأل الله أن يعطينا على قدر نياتنا، ها هو الرجاء؟ لا يا عبد الله، هذا ليس بالرجاء. هذا كما عبر عنه بعض العلماء قال حالهم كحال رجل عامل استؤجر من قبل تاجر على أن يقوم هذا العامل بعمل إصلاح، يصلح شيئا ما لهذا التاجر، وقد علم أن هذا التاجر كريم وأن من كرمه يعطيك الذي اشترط بينك وزيادة. فهذا معروف عن التاجر، تاجر معروف آل بن فلان، هذا إذا عقد المقاولات أو عقد الاتفاقيات في عمل ما يعطيك مبلغ وزيادة معروف. فإذا بهذا العامل أبرم اتفاقا مع هذا التاجر الكريم، فبعدما اتفقوا على الأجرة وعلى العمل إذ بهذا العامل جلس، فسئل عن جلوسه قال أنتظر الأجرة والزيادة حتى تأتي. قال وهكذا هم أهل هذا الصنف من العصاة، يريدون من الله عز وجل أن يعطيهم ويزيد، وما فعلوا شيئا وما فعلوا شيئا. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى قال قوم يعملون السيئات ويرجون الله، يعملون السيئات ويرجون الله. فقال الحسن رحمه الله تعالى قال هيهات هيهات تلك أمانيهم، هيهات هيهات تلك أمانيهم. هذا لا يمكن أبدا أنك تعمل يا عبد الله المعصية والذنب وتستمر على هذا النمط وعلى هذا السلوك ثم ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا ليس بالرجاء بل هذه أمنيات. تلك أمانيهم. لكن هنا مسألة ينبه عليه العلماء أنه أحيانا العاصي قد يكون عنده شيء من التعلق بالله وإن لم يعمل، هذا في حالة ضيقة نبه عليه العلماء. متى هذه؟ قالوا هذا عندما إذا أراد العاصي أن يتوب، عاصي فعل وأسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي ثم أراد أن يتوب فأتاه الشيطان وقنطه من رحمة الله، قال تتوب؟ وين تتوب؟ إيش فعلت؟ سجلك حافل ملف تلو ملف من المعاصي والكبائر والموبقات، ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وافتعلتها واقترفتها ثم تتوب؟ لا، ما يصلح لك توبة، استمر أنت من أهل النار لا محالة. فلا زال الشيطان يقنطه، فهنا قال العلماء يشرع لهذا العاصي أن يتعلق بالرجاء، فقال فيقمع القنوط بالرجاء ويتذكر قول الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، هنا ينفعه الرجاء لأنه سبيل، سبيل في إخراج مما هو فيه. أما الرجاء الأول وهو أنك تعمل المعاصي وتسرف على نفسك المعاصي كما قال مجاهد يعملون المعاصي ويتمنون المغفرة، فهذا غرور بالله، غرور بالله، وهذا من أخطر الأمراض إخواني في الله. هذا صنف أول وهم العصاة ممن اغتر بالله في هذا المجال، وهو الذي يعمل المعصية ويطلب المغفرة من ربه سبحانه وتعالى. من أراد المغفرة فعليه بالتوبة، فعليه بالعمل الصالح. الصنف الثاني إخواني في الله ممن هم في غرور بالله سبحانه وتعالى من يكون من أهل الطاعة، من يكون من أهل الطاعة، وهذا من المسالك الخطيرة الذي استطاع الشيطان أن يتسلل إلى عباد الله الصالحين. الرجل الصالح قد لا يأتيه الشيطان من قبل المعصية والذنب، يتعب الشيطان في إدخال العبد الصالح في موبقة، في كبيرة، في ترك فريضة، يستعصي هذا عليه، يستعصي هذا عليه. لكن يستطيع الشيطان أن يدخل مدخل الغرور، يدخل على الصالحين من باب الغرور، وكم من أهل الصلاح هلك بسبب غروره، كم من داعية، كم من عالم، كم من طالب علم، كم من مستقيم، كم من مصلي. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب، ما أعلم شيئا في المصلين، فالمصلي إما العابد أو المصلي بشكل عام المسلم، لا أعلم شيئا في المصلين شرا من العجب. ده عظيم يدخل على أهل الصلاح من حيث لا يشعرون. فمن صور إخواني في الله الغرور الذي يبتلى به أهل الصلاح مثلا، وصوره كثيرة وكثيرة جدا، لكن حسبنا أن نشير إلى بعض صور الغرور الذي يبتلى به أهل الصلاح. منها أن يظن الرجل الصالح أو المستقيم أنه أفضل من غيره من العصاة، ويرى أن منزلته أعظم عند الله من هذا التارك للصلاة أو القاطع للرحم، حتى يصل به الأمر إلى الإعجاب بنفسه، يرى الإعجاب بنفسه وأنه أفضل من غيره. ينظر في القرية يرى أنهم على شفا هلكة وأنهم قد ضلوا
وأصبح من أتباع الشهوات والملذات، بينما أنا ولله الحمد لا يقول هذا تحديثا لفضل الله عليه، وإنما يتكلم عن هذا من باب الغرور، يغتر على عباد الله بأن الله أعطاه هذه النعمة، نعمة الاستقامة، بل حتى يصل به الحال، يصل به الحال أن يتقول على الله، يتقول على الله لما يرى من نفسه من غرور، وأنه بالله أليق وأنه بالله ألصق من غيره. لنا في قصة ذاك الرجل من بني إسرائيل العابد زاهد، كان عنده أخ من أهل بلدته كان يتجاسر على المعاصي والذنوب، يتجاسر، فكان هذا العابد ينصح بالترك، لكن الرجل الفاجر منبعث في فجوره، حتى قام هذا العابد وقال: والله لا يغفر الله لك. من هذا؟ من أنت يا عبد الله حتى تتألى على الله، حتى تصل إلى مرتبة ما يصلها إلا الله سبحانه وتعالى؟ الحكم حكمه جل في علاه، هو الذي يفصل بين عباده، وهو أدرى سبحانه وتعالى بمن يستحق المغفرة ممن لا يستحقها. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يتألى علي؟ ألا إني قد غفرت له وأحبطت عملك. مغرور، كان من شأن غروره أن الله أحبط عمله. بهذا استفاد العلماء أن من مفاسد ومن مضار الغرور أنها تفسد العمل، من هذا الحديث أنها تفسد العمل، عندما تجرأ هذا على الله وقال: والله لا يغفر الله لك، ما وصل إلى هذا الحد من التقول على الله إلا بغروره وأنه أفضل من غيره. فاحذر يا عبد الله أن تغتر على الله سبحانه وتعالى، اعرف مقدار نفسك، اعرف مقدار نفسك، ولا تنظر للناس بحال احتقار، وإنما انظر لهم برحالة الرحمة، عسى الله أن يرحمهم، عسى الله أن يتجاوز عنهم، عسى الله أن يأخذ بأيديهم إلى الخير. تدعو الله ليل نهار: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هكذا كان دعاء الأنبياء والرسل لأقوامهم الأشقياء الكفار، ومع ذلك يدعون لهم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومن صور إخواني في الله كذلك الغرور الذي يبتلى به أهل الصلاح، أنهم لربما يظن الصالح في نفسه والخير، سواء كان مصلي أو كان مستقيم أو كان ذاكر لله، أنه سيبقى على هذا الخير إلى أبد الآبدين، سيبقى وكأنه يرى أن هناك ضمان من الله، يضمن لنفسه وعلى نفسه بأنه على ثبات، ما يتزحزح، بل لربما ظن بنفسه أنه من أهل الجنة لا محالة، وأن النار ما أظن سأدخلها. قال الذهبي رحمه الله تعالى، قال: ومن لم يخشى أن يكون من أهل النار فهو من أهل الغرور. ومن لم يخشى أن يكون من أهل النار فهو من أهل الغرور، لأنه قد أمن من مكر الله، ومن يأمن من مكر الله؟ لا أحد، لا أحد يا عبد الله، وإنما المسلم يخاف على نفسه. ولو كنت يا عبد الله قد بلغت من الإيمان مبلغا عظيما، تخاف، تخاف أن الله عز وجل ينزع هذه الهداية من صدرك. وانظر يا عبد الله إلى حال من هو خير منك من الأنبياء والرسل، أعطاهم الله ما أعطاهم من الفضائل والكرامات والمناقب، بل كانت لهم من الأعمال الصالحة الذي ما استطاع أحد منا أن يصل إليها، ومع هذا كله كيف كان دعاؤهم؟ ما اغتروا على الله أبدا، كان من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا، خوف ووجل ودعاء وتضرع إلى الله عز وجل على أن الله عسى وعلى وعسى أن يثبت قلوبهم على هذا الدين. إبراهيم الخليل عليه السلام، تأمل يا عبد الله في سيرة هذا الرجل، في سيرة هذا الرسول الكريم خليل الرحمن، بنى قبلة الموحدين، كسر الأصنام بيده، أراد أن يذبح ابنه بعدما أضجعه تقربا لله سبحانه وتعالى، ترك أهله وابنه في وادي زرع امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فعل ما فعل، ومع هذا ما الذي كان يدعو؟ كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخشى، هو الذي كسر الأصنام بيده، ومع ذلك يخاف على نفسه، يخاف على قلبه من الزيغ والضلال. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، صاحب المقام المحمود، الشافع المشفع صلوات ربي وسلامه عليه، كان يكثر من دعائي من دعائه لربه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فأنت يا عبد الله إذا وفقك الله لهذا الخير من الهدى لا تركن إليه، لا تضمن نفسك أنك ستكون على خير حتى تلقى الله، كما يقول بعض الناس: نحن على ثبات، نحن على ثبات. لا يا عبد الله، لا تغتر بهذا الأمر، ما هي إلا فرصة أو فتنة حين ستنقلب على أم رأسك، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا إخواني في الله، مما يكون من غرور أهل الصلاح ومن مداخل الشيطان عليهم ما يكون من بعض من يؤتى ببعض الطاعات العابرة. بعض الناس مثاله في رمضان يوفق بعض الخلق في رمضان إلى حسن العبادة والتعبد لله، لربما يوفق إلى اعتكاف، يوفق إلى قيام ليل، يوفق إلى أن يذرف بعض الدموع والعبرات والآهات خشوعا لله، لكن بعد هذا كله يمسك مثل هذه المواقف الطيبة وأخذ يلوح بها. متى يلوح بها؟ متى ما وجد منه تقصير، مثلا قصر في طاعة وعبادة، يا فلان حاول أنك تحرص، قل يا أخي إيش أحرص، خاف الله في رمضان، وأنك في رمضان، وأنك في رمضان، الحمد لله تعالى في رمضان، هذا الركن وهذا يشهد لي في الركن، هذه الأركان تشهد لي، خمس ختمات وخمس صيحات وبكيات، تسمع صياح في المسجد، أنا هذا اللي نصيح المسجد، ما حد ضج المسجد إلا ببكائي، فأخذ يلوح. هذا غرور، غرور بالأعمال. ما يجوز يا عبد الله أنك تغتر على الله بهذه الأعمال، أو أنك تجعل هذه الأعمال ذريعة إلى التساهل في الذنوب والمعاصي. هذا يحصل والله من بعض الناس إذا انخرط في الملهيات والشهوات وذكر بالله يقول: يا أخي والله تذكر حجيت في العام الماضي، والله تعبت في الحج، نسأل الله أن يجعل هذه كفارة. إلى متى على كفارة وأنت تدخل في الذنوب والموبقات تلقى الله على هذا الحال؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المن لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فالله يمن عليك يا عبد الله الهداية والاستقامة وقراءة القرآن والحج والعمرة وأداء الصلاة والإلقاء قيام بأمر، هذا من منة الله عليك، لا أنت تمن على الله يقول يكفيني. تجد بعض الناس عنده التعبد في رمضان ثم يمسك هذا يكفيني في رمضان، يكفيني إلى أن يأتي رمضان سأتوب، لا يتمن على الله يا عبد الله. هذا من أعظم المزالق التي ينزلق بها بعض الناس في ماذا؟ في غروره مع الله سبحانه وتعالى. ننتقل إخواني في الله إلى مسألة أخرى، وهي صفات أهل الغرور. الغرور طبعا من أمراض القلبية، لكن تكون لها آثار، تظهر آثارها على المرأة للعيان. ومن أعظم صفات أهل الغرور احتقار الآخرين، يحتقر الخلق، هذا طبعا سمة، احتقار الخلق، يحتقر، يرى أن الناس لا قيمة لهم، لا وزن لهم، لا أحد، لا يرى أحد أمامه، لا يرى إلا هو. فأنظر مثلا في باب التحية والسلام، إذا مر ما يسلم إلا من يراه أنه أهلا للسلام فقط، أما بقية الناس فلا يسلم عليهم. وإذا جلس إلى مجلس ما لربما بحث عن المجلس الذي تكون له الأنظار مشرفة فيتصدر المجالس، فإن تكلم غيره لربما انشغل أو يتشاغل شيء هكذا ولا هكذا، ذا بجوال حتى لا يسمع، هو في يقول: من هذا؟ من أنت حتى أسمع لك؟ أنت لا شيء عندي، أنت نكرة، الناس عنده نكرات. ولكن إذا تكلم هو أخذ الكلام وتشدق بالعبارة واسترسل في الأمر. وهذا أخوة حتى يكون في بعض أهل الصلاح، ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن رجل اسمه حجاج بن فلان، معروف من أهل الصلاح وله شيء من العلوم، من يعتبر من الأئمة، لكنه فيه خصلة من الغرور والعجب، كان من عجبه هذه الخصلة احتقار الخلق، حتى أنه ما كان يصلي في جماعة، فلما نصح في ذلك ليش ما تصلي جماعة؟ قال أتريدني أن أصلي في مسجدكم فيزاحمني الحمالون والنقالون؟ قلت هذا أنا أصلي حمال ونقال عندي يصلي بجهري؟ بل له عبارة قال لا تتم مروءة الرجل حتى يترك صلاة الجماعة. أعوذ بالله. لا تتم مروءة الرجل، تكون صاحب مروءة دع صلاة الجماعة، لا تصلي مع جماعة الناس. علق الذهبي رحمه الله تعالى قائلا لعنة الله على هذه المروءة، قال لعنة الله على هذه المروءة، قال ما هذا إلا حمق وكبر، ما هذا إلا حمق وكبر. هذا يقع، هذا رجل محسوب من الأئمة لكن فيه هذا شيء غرور دخلهم من هذا الباب، حتى يقول قال يقول عن نفسه ما قتلني إلا حب الشرف، هذا قتلني، هذا الغرور بعينه، حتى أصبح لا يصلي مع الناس جماعة حتى لا يتساوى مع فلان وفلان، هؤلاء ليسوا مقامهم بإزائه. فحذر يا عبد الله من هذا الأمر، احتقار الآخرين. انظر لسليمان عليه السلام يستمع لمن؟ لطائر، لحيوان، لهدهد، يستمع إليه، ما رده وما أمره بأن يسكت أو يصمت، وإنما خلعه دعه جعله يسترسل فيه وهو يستمع وينصت إلى آخر كلامه عليه السلام. وهكذا فليكن يا عبد الله أنك تتخلى عن هذا الخلق الترفع من احتقار الآخرين. وهكذا يا عبد الله من صفات أهل الغرور عدم قبول النصح، عدم قبول النصح مهما يأتي إليه الناصح المشفق لكي يسدده ويقومه فينصحه لا يقبل منه. وهذا مرد لأمرين اثنين، أولا لأن المغرور يرى أنه فوق النصيحة أصلا، فوق النصيحة، والثاني يقول من أنت حتى تنصحني أصلا، فهو لا يرى أحد أصلا في الوجود، ما يرى أحد. وهذا قد وجد والله إخواني في لا أعرف بعض الناس، ولعلكم مرت مثل تمر عليك مثل هذه الشخصيات، أن بعض الناس لربما يقع في أخطاء جسيمة تمس بالأمة وتمس بالدعوة، ثم يتوالى إليه الناصحون تلو الناصحون، فلا يأبه لهم. من هذا الذي ينصح؟ أنت يا فلان يا منزلق يا منحرف يا فلان. وهكذا زال يرمي أهل النصح بألقاب، لماذا؟ لا يراهم شيئا أصلا. ثم إذا استدرك بعد ذلك وعلم أنه كان على خطأ، هل شكر أهل النصيحة؟ لا، ما شكرهم، وإنما يقول والله نظرت في الموضوع فظهر لي أن أفعل كذا وأفعل كذا، خير إن شاء الله. هذا الذي ظهر له، ما يحيل الأمر إلى من نصح، يتواضع، يخنع، يرجع إليهم، لا، ما عنده هذا. هذا من صفات أهل الغرور، رد النصيحة، رد النصيحة. وإنما المسلم إخوان في الله إنما يرضى بالنصيحة من كل أحد، يقبلها من كل أحد، إذا كان في ذلك تقويم له وتهذيبا لنفسه. وهكذا إخوان في الله من صفات أهل الغرور أنه لا يعطي الناس منازلهم، فيجعل الناس كلهم على حد سواء، وهذا ليس بصحيح. الإسلام هذبنا، الإسلام علمنا وربانا على أن الناس هم صح سواسية في دين الله، لكن من حيث التعامل يختلفون. لكن المغرور لا، لأنه كما قلنا يرى أنه هو الكل في الكل والناس أدنى وكلهم سواء، فلا يفرق بين صغير وكبير، ولا يفرق بين عالم وجاهل، يجعلهم كلهم سواء. فتجد إذا جالس مع الكبار ما أعطاهم قدرهم ولا أعطاهم حقهم من الاحترام والإجلال والإعظام، وإذا جالس مع أهل العلم كذلك لا يعطيهم قدرهم وإجلالهم الذي يستحقونه، بل ربما يجعل الكلام له والرأي رأيه، فلا ينظر لأحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا لابد. المغرور إخواني في الله تلاحظ عليه هذا المبدأ، أنه لو ربما يجعل رأسه مع رأس العلماء يناطحهم، هم رجال ونحن رجال، كما يدندن به بعض الناس، هم رجال ونحن رجال، فلربما يعلق ويعقب مع قلة بضاعته ويرى أنه قد بلغ مبلغا عظيما في العلم. وهكذا مع كبار السن، الذين قد شابت لحاهم في التجربة يرى أن قولهم مردود وأن القول قوله. وهذا إخواني في الله من مظاهر أهل الغرور، وإنما الشخص السوي ينزل الناس منازلهم. قال نبينا في ذاك الحديث قال كبر كبر، أي الكبراء هم الذي يقدمون، وهكذا العلماء فهم لهم الكلام ولهم الفصل في الأحكام. فهذا إخواني في الله مما يذكر من صفات أهل الغرور. وأيضا إخواني في الله اعتزاز بنفسه، من صفات أهل الغرور أنه يعتز بنفسه، يعتز بذاته، فالقول قوله والرأي رأيه. وينشأ من هذا الفكر إخواني في الله عدة مظاهر، منها أن المغرور ما يحب أن يستشير أحدا في أمر ما، ما يحب، وإنما يدخل في كل أمر بنفسه مباشرة لا يستشير. لما؟ لأنه لا يرى أحدا أهلا للاستشارة. شاورت؟ وشاور من؟ وشاور النطيحة والمتردية، هكذا الناس عندهم نطيحة ومتردية، ما في إلا هم، ما في إلا هؤلاء، يعني إن يمنى نطيحة متردية، وأمامي نطيحة متردية، وراء كله سواء، هذا نطيحة متردية، فلا يشاور أحد أبدا. وهذا على خلاف ما أمر به ربنا عز وجل، وشاورهم في الأمر. فأنت يا عبد الله بإخوانك وأنت بأهلك وأصحابك شاورهم يا عبد الله، لو ربما عندك ضعف في التفكير، لو ربما عندك عجالة في الحكم، لكن بإخوانك تتأنى، تترسم لك الأمور وتعرف القضية من كل حيثياتها. أما المغرور لا، لا يشاور أحد، وإنما هو مقدام في هذا الباب. وأيضا إخواني في الله من مما يظهر من هذا المظهر، من مظهر أن المغرور يعتز بنفسه، أنه يكثر من ذكر مآثره، من ذكر فضائله. دائما تجد أنا ونحن، أنا فعلت، أنا قمت، أنا وأنا ونحن، أو يقول بعبارة ونحن، وهي نفسها أنا ونحن، نحن 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 عملنا، نحن نحن لنا كذا كذا عام، نحن. ولا يذكر هذا إخواني في الله من باب التحريف بنعمة الله عليه، لا، وإنما يذكر هذا حتى يعطيه الناس قدره، ويعطيه الناس منزلته، فيترفع على خلق الله، يترفع على عباد الله. لنا كذا، وكما قال الشاعر يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، من أنتم حتى يكون لكم عنده. فبعض الناس يكثر من ذكر مآثره وفضائله، أنا فعلت، ونحن قمنا، ونحن ألفنا، ولنا كذا من الأشرطة، ولنا كذا من الكتب. ما كان السلف وما كان أهل الصلاح يحدثون عن أنفسهم، بل كان الواحد يغمر من فضائل حتى لا يراها أحد، وإنما يجعلها سر فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني في الله من صفات أهل الغرور أن يحاول أن يتميز بشيء، يريد أن يتميز، لأن كما قلنا صفة المغرور أنه يريد أن يشار إليه بالبنان، يريد أن يترفع، لا يريد مثل باقي الناس، لا يريد أن يظهر بشيء، إما بمشية، إما بتبختر، يتبختر في مشيته أو في لباسه أو هندامه، إنما يريد أن يظهر بشيء. ومن هنا جاءت الشريعة بالنهي عما يسمى بثوب الشهرة، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع من حديث ابن عمر، رواه أحمد في مسنده وابن ماجه والترمذي، من لبس لباس شهرة في الدنيا. ولباس الشهرة كما يقولون الشهرة كل ما كان فيه ظهور، وليس من شرط لباس الشهرة أن يكون غالي الثمن كما ذكر العلماء، لا، بل يكون ثوب الشهرة من أثواب الوضيعة، وضيعة هذا يفعله من؟ يفعله الزهاد، ممن دخل الشيطان عليهم. فرجل زاهد يريد أن يظهر نفسه أمام الخلق بأنه زاهد، فماذا يفعل؟ فيأتي بجبة، هكذا جبة قديمة فيها شعر متناثر، لو يطرحها في الطين حتى تغبر، ثم يلبسها ويجعلها رقعة، وهنا رقعة، ثم يمشي بين الناس. من هذا؟ هذا العابد الزاهد، هذا ثوب شهرة، هذا ثوب شهرة. لا تظن أن ثوب كما نبع ذلك الشوكاني وجماعة من العلماء ليس من شرط ثوب الشهرة أن يكون غاليا حريرا ديباجا، هذا ليس من شرط، شرطه أن يكون فيه ظهور عن الناس، ظهور وأنت تتعمد هذا الظهور، وهذا يسمى لباس شهرة، جازاه عند ربه سبحانه وتعالى أن الله يلبسه لباس مذلة يوم القيامة والعياذ بالله. فإخواني في الله، هذا ما يذكر عن صفات أهل الغرور. ثم نأتي لمسألة أخرى إخواني في الله وهي المهمة في هذا الباب، وهي مسألة العلاج، كيف يعالج هذا الداء وكيف يعالج هذا المرض وهو مرض الغرور. هذا المرض إخواني في الله علاجه يكون بعدة أمور، من أهم العلاجات الناجحة في هذا الباب بإذن الله أن يستشعر المغرور عظم الإثم الذي سيناله بسبب هذا الخلق الذميم. نبهنا على هذا، وكما قلنا إخواني في الله أن الأخلاق أمرها عظيم وأنها كافية، كافية بإدخال الناس النار، كما مر في قصة المرأة عندما كانت تؤذي جيرانها، وهكذا قس يا عبد الله في هذا الخلق الذي بين أيدينا، خلق الغرور، ما ذكر من مآثره ومن مظاهره ومن صوره فإن ذلك يجعل عليك من الآثام العظيمة. لو لم يكن من صفة الغرور إلا الترفع على عباد الله لكان في ذلك كفاية، بل ذكر العلماء أن من أعظم آثار الغرور أن يكون فيه دلالة على فساد النية وعلى خبث الطوية، هذا لا ينفك عن أي مغرور. المغرور إذا خرج هذا في قلبه، احتقار الخلق، الترفع على الناس، إذا تكلم أحد لربما أنت ما تزجره ما تستطيع، لكن في قلبك تتأفف من كلامه، هذا تحاسب عليه، تؤثم عليه. فبالله عليك يا عبد الله، كم من ذنوب ستجنيها في هذه الدنيا وأنت تماشي الخلق بمرض الغرور، فهذه الآثام تتراكم عليك يوم القيامة. فإذا أراد أحد منا أن ينكف عن هذا الخلق فليتذكر عظيم الجزاء والحساب الذي سيبتلى به العبد يوم القيامة، وأن ذلك محل غضب الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني في الله، مما يذكر من العلاج لمرض الغرور أن تعلم يا عبد الله أنك تكثر من شكر الله، الإكثار من شكر الله على هذه النعمة التي حباها الله لك، الإكثار من شكرها يبعدك عن الغرور، وأن العبد كلما قصر في باب الشكر كلما كان الغرور به ألصق. لا، اكثر من شكر الله، اعتاد يا عبد الله على الشكر. إذا كنت صاحب مال مثلا احمد الله سبحانه وتعالى على هذا المال ثم انفقه في سبيل الله، من احتاج إلى هذا المال من محتاج من مريض انفق هذا المال في سبيل الله واشكر الله سبحانه وتعالى ليل نهار على هذا المال، يبعدك الله عن الغرور. هكذا أعطاك الله صحة، تحمد الله سبحانه وتعالى على الصحة، تحمد الله سبحانه على العافية، على ما أو أحباه الله لك من قوة الأعضاء فتحمد الله سبحانه وتعالى، وهكذا قس. بل اعلم يا عبد الله كلما كان العطاء أعظم كلما كان منك الشكر أوجب وأكثر، هذا الجزاء من جنس العمل. كلما رأيت أن نعمة، أنت مثلا رأيت أن الله أعطاك شيء حباك لك من دون سائر الناس، إذن اعلم أن منة الله عليك عظيمة، فليكن شكر الله منك أعظم وأكثر. فتأمل في أمر نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف أن الله سبحانه وتعالى من عليه بأعظم منة وهي غفران الذنوب. كيف شكر نبينا ربه سبحانه وتعالى؟ شكره بأن كان يقوم الليل حتى تطفطر قدماه، فكان يسأل عليه الصلاة والسلام عن هذا الجد وعن هذا الاجتهاد، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. أنت يا عبد الله من خلال ما أعطاك الله لهم من النعم، أنت لا تطلب الجزاء والشكر من الخلق، هذا المغرور حقيقته أنه يريد الشكر من الناس، يريد أن الناس يشكرونه على ماله، يريد من الناس أن يشكرونه على صحته، على منصبه، على جاهه. لا، هذا ليس شرعا، وإنما المطلوب أنت تشكر ربك عز وجل. فعليك يا عبد الله أن تكثر من شكر الله سبحانه وتعالى على ما أولى عليك به من النعم. ومقام الشكر يا عبد الله من المقامات العظيمة، وإن العبد كلما شكر الله كلما أسبغ الله عليك النعم. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما شكرت الله على نعمة من نعم الله، حتى نعمة العلم، أعطاك الله نعمة العلم، أعطاك الله نعمة الفهم، لا تجعل هذا يا عبد الله ذريعة في أنك تغتر على إخوانك لأنهم أصحاب بلادة وعدم فقه وعدم حفظ. لا، تشكر الله، تحمد الله، تشكر الله على أن الله عز وجل أعطاك هذه النعمة من دون سائر الناس، فتشكر الله. وكلما شكرت ربك سبحانه وتعالى رأيت أن الله أعطاك أكثر وأكثر. إن شاء الله بعد الأذان نواصل إخواني في الله. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتذكيرا إخواني في الله عما يتعلق بهذا الموضوع الذي نحن بصدده، ما يتعلق بخلق الغرور، وكيف أن هذا الخلق من الصفات الذميمة التي ذمها الله في كتابه ونهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، فقال لا تغتروا. وعلمنا إخواني في الله أن هذا الصفة وأن هذا الوصف يعتبر من أعظم صفات أهل الكفر والنفاق، فإنهم ما فتأوا يفتخرون ويغترون على عباد الله، بل يغترون على الله جل في علاه. وعلمنا إخواني في الله أن الغرور أحيانا يكون مع الله وهو الاغترار بالله، ويكون الغرور مع خلق الله، وأما الغرور مع خلق الله يكون بما يجد الإنسان فيه قوة، فإن وجد قوة في ماله اغتر به، فإن وجد قوة في بدنه اغتر به، فإن وجد قوة في جاهه وسلطانه اغتر به، وهكذا يغتر بما يرى أنه فيه به قوة. وأما الغرور بالله سبحانه وتعالى قد يكون بين طوائف من الناس، فطائفة من أهل المعاصي غرورهم بالله صورته أنهم يفعلون المعاصي ويتمنون من الله المغفرة من غير عمل. وأما الغرور الذي يكون من أهل الصلاح يكون على عدة صور، كمن يرى أنه أحسن حالا ممن عصى الله، وأنه له المنزل العليا عند الله لدرجة أن يتجرأ على الأحكام على عباد الله، وهذه من الجرأة العظيمة بالله، كحال ذاك القائل لا غفر الله لفلان فأحبط الله عمله. أو يكون من الغرور من أهل الصلاح أن يرى أنه سيبقى على هذه الحال ما دامت السماوات والأرض، أو أنه يبقى على ثبات إلى ساعة الوفاة من غير أن يجعل أمره مرهون بالله سبحانه وتعالى. ثم إخواني في الله انتقلنا إلى ما يسمى بآثار المعاصي، بآثار الغرور، من ذلكم الاحتقار، من ذلكم الترفع، ومن ذلكم عدم إنزال الناس منازلهم إلى آخر ما ذكر. ثم نأتي إخواني في الليلة المفصل الأخير في هذا المسألة وفي هذا الموضوع، وهو طرق العلاج. كما قلنا، علاج هذا الباب يكون أولا يا عبد الله أن تستشعر بعظم خطر هذا المرض، وأنه يجلب عليك السيئات ويجلب عليك سخط الله سبحانه وتعالى. وكفى بهذا إخواني في الله رادعا لنا جميعا، لأن نتفقد في حال أنفسنا، نتفقد في قلوبنا، في ألسنتنا، بل حتى في حركاتنا وسكناتنا، هل نريد بذلك وجه الله أم نفعل ذلك حظا في تبع حظ أنفسنا من الرياء والسمعة، وأن يشار إلينا بالبيان وبالبنان؟ فإن كان كذلك فبئس الفعل هو، فإن هذا مما يشينك يا عبد الله. وكذلك من العلاج يا عبد الله أنك تكثر من شكر الله فتكون لله شاكرا ولله ذاكرا تحمد الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد يحمد الله على الأكلة ويحمده على الشربة، أو كما قال من حديث ابن عمر. فتكثر من حمد الله في كل فعله، في كل تصرفاتك تكثر من حمد الله، وذلك يقطع عنك النظر إلى ما في الناس، يقطع عنك الثناء، يقطع عنك البحث عن أن الأبصار تتوجه إليك، وليكن بصر أنك مشغول بالله. كلما رأيت نعمة عندك نظرت إلى الله، عل وعسى أن الله يستجيب منك الشكر والحمد، فما أنت بفارغ حتى تتلقف عبارات الخلق وثناء الناس من زيد ولا من عبيد، وإنما تنظر إلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني في الله، مما يعين على إذهاب هذا الخلق أنك هذا الذي تغتر به أو اغتررت به من مال، وكانها طبعا غرورك بمالك إزاء الفقراء والمساكين، أو غرورك يا عبد الله بصحتك إنما كان إزاء ماذا المرضى والزمنة، أو كان غرورك بعلمك إنما كان ذلك إزاء الجهلة الذي ما آتاهم الله علما. عليك أن تعلم يا عبد الله، هل هؤلاء هم كما تحكي عن نفسك أو كما تحدث بذلك نفسك لك بأن هؤلاء أردى منزلة؟ صاحب المال مثلا ممن كل يوم يفتح عن الشيكات وجد أن رصيده قد بلغ الملايين، ثم بعد ذلك ينظر شزرا لخلق الله المساكين في البقالات، مساكين هؤلاء، ثم يمشي يراهم بعين الشفقة ومع الغرور والبطر، فيقول يا عبد الله هل هم كذلك عند الله سبحانه وتعالى؟ هل هم كذلك أن هؤلاء أردى سبيلا؟ وهكذا يا عبد الله، من أعطاه الله الصحة بمقابل أن الله ابتلى من ابتلى من أهل وقرابته بالمرض، فلا زال يغتر بهم على صحته، يقول الحمد لله أنا وعيالي وأهلي ما ابتلانا الله بشيء، الله يكون في عونكم، دائما رايحين جايين سفر هنا سفر هنا، فيغتر على المرضى بما آتاه الله من صحة. هل هذه الصحة هل هي نعمة أصلا حتى تغتر بها؟ روى الإمام أحمد في مسنده أن رجلا من الأعراب أتى نبينا عليه الصلاة والسلام، فقام نبينا بحوار هذا الأعرابي فسأله بسؤال أو أسئلة، قال: أأصابتك حمى؟ فقال هذا الرجل: وما حمى يا رسول الله؟ وما حمى؟ يعني هذا الرجل ما يعرف الحمى، قال: وما حمى؟ قال: نار، نار بين الجلد واللحم. قال: ما أعرف الحمى، من منبت طفولته إلى أن شب وكبر ما يعرف حمى. قال: أصدعت؟ قال: وما صداع؟ حتى صداع ما مر عليه. قال: وما صداع؟ قال: ريح تضرب عروق الرأس، ريح تضرب عروق الرأس. قال: ما صدعت، حتى صداع ما يعرفه. طيب هذا الآن رد ذهب، الآن بعض الناس يقول: لو كنت مثل هذا والله لأرى نفسي أني في القمة. لكن لما ولى الرجل قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فلربما يا عبد الله كانت الصحة وبال عليك، لربما المنصب والجاه الذي بسببه اغتررت على عباد الله كان وبال عليك، لربما قوة الجسم وقوة الصحة وبال. وهكذا قس هذه الأشياء التي اغتررت بها على عباد الله لكانت وبالا عليك يا عبد الله مما لا تحمد عقباها، فعلام الغرور. أيضا إخواني في الله، مما يعينك على ويعيننا جميعا على إذهاب الغرور أن هذه النعمة التي أنت جعلتها ذريعة في الاغترار على عباد الله، من أين هي؟ من أين هي؟ من كدك؟ من كد أبيك وأمك؟ لا والله، هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، الله حباها لك بفضله وكرمه ومنته جل في علاه. ما كان بيدك أبدا أن تمتلك هذه الأراضي، أو تمتلك هذه المناصب، وإنما الأمر بيد الله، فالقول قوله والحكم حكمه جل في علاه. فإن الله عز وجل هو الذي وزع الأرزاق وهو الذي وزع المناصب. قال ربنا جل في علاه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فعلام الغرور يا عبد الله أنك تغتر على عبادنا بشيء أنت لا تملكه أصلا، لا تملكه أصلا، وإنما هو ملك لله، صرف ربنا عز وجل هو الذي أعطاه إياك، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يرى منك أتشكر أم تكفر. فإذا علم العبد إخواني في الله أن ما يقوم به وما يعيش به في كنفه من هذه النعم إنما هي من الله سبحانه وتعالى لعرف حقيقة نفسه، وأنه ليس هناك داع يا عبد الله أن تغتر أو ترتفع عن عباد الله سبحانه وتعالى. وأخيرا إخواني في الله واختم به هذا المقام، من أعظم الأشياء والأمور التي تبعد عنا الغرور أن تخشى على نفسك إن استمررت بغرورك أن الله سبحانه وتعالى يسلب عنك هذه النعمة، أن يسلب عنك هذه النعمة. فهذا الذي اغتر بماله، اغتر بماله، مال كثير أعطاه الله أموالا ضخمة أرصد في البنوك ودكاكين ومحلات وأبراج عالية، أبراج عالية، عمائر وفنادق، ثم إذ به يتبختر في مشيته وينظر للناس شزرا. أخشى يا عبد الله على نفسك أن الله يسلب منك هذه النعم. ولك عبرة يا عبد الله بقارون، قد مر سابقا سلفا أمره كيف أن الله من عليه بأموال كثيرة جدا ضخمة، ونهايته، نهايته عندما استمر بغروره وتبختره قال ربنا: فخسفنا به وبداره الأرض. خسف، أين ماله؟ ذهب، أصبح معدم، أصبح فقير. وهكذا يا عبد الله رأينا كم من أناس كانت عندهم أموال فتبختر، ما عرف أحد من أهله ولا عرف أحد من أرحامه. والله سمعني من بعض الناس ولا نعوذ بالله إيش ماله، سبحان الله كان معنا في الحارة يلعب ويمشي ونعرفه ويأتي بيتنا ونأتي بيته، إلى أن آتاه الله مالا أقفل الأبواب، أغلق الجوالات، ندخل عليه بواسطات ولا نكلمه شفافية وإنما عن طريق سكرتير، ترفع عن عباد الله. لكن ما هي أيام حتى ينزل الله عليه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فذهب الله بأمواله وأصبح فقير معدم. هذا جزاء الغرور يا عبد الله كما فعل الله بقارون. وهكذا قل صاحب المناصب، أعطاك الله منصبا وجاها ثم به ترفعت على عباده، فليكن يا عبد الله في بالك أنك إن استمررت على غرورك بأن الله عز وجل يسلب عنك هذا المنصب ويجعلك بعد عزة في دار مهانة وذل، وحاله كحال فرعون كما قلنا، أعطاه الله ملك مصر وأعطاه الخدم والحشم وهذه الأقاليم والمدن والقرى، ثم الذي كان، ما الذي كان؟ جعله الله في أسفل سافلين، أغرقه الله في البحر مع جنده وحشمه وخدمه، وجعله في دار مهانة ودار مذلة، فما بكت عليهم السماء والأرض أبدا، وما هم أهل البكاء من أحد. لما هذا يا عبد الله؟ للغرور والترفع على الله وعلى عباد الله سبحانه وتعالى. وهكذا من كان من أهل الأراضي والعقارات، بعض الناس لو رب إذا أعطاه الله أراضي شاسعة يفتخر على عباد الله، نقول لك فتعتبر يا عبد الله بصاحب الجنتين الذي أعطاه الله الأراضي الواسعة والبساتين الشاسعة والفواكه اليانعة اليافعة، عندما بطر وتبختر واغتر وركن إلى هذه الخضرة وهذه الأنهار التي تجري من تحته، فما الذي فعل؟ أرسل الله إليه ما كان فيه إبادة، إبادة لهذه الأشياء الذي كان قد قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لكن لمحة بصر أبادها الله، فأصبح بعد تلك الأمنيات أصبح يضرب كفه على كفه. ذهبت وانزاقت. هذا متى يا عبد الله؟ بالغرور. الغرور يا عبد الله مزلق عظيم. متى ما تخلق به عبد من عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بإزالة هذه النعم في الدنيا قبل الآخرة، لأن النعم حقها الشكر، والغرور ليس شكر وإنما جحود. لأن الغرور يا عبد الله تجعل هذا الأمر لك، وتريد أن الناس يثنون لك ويرجعون إليك. هذا هو الغرور بحقيقة، هو جحود، نوع من أنواع الجحود والعجب والتكبر. فهذا جازاه أنه لا يدوم له نعمة، لأن الله عز وجل إنما يديم النعم بالشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن كفر نعم الله الجحود، ومن ذلك الغرور والاغترار بها. فصاحب المال قد يسلب ماله، وصاحب كذلك السلطة يأخذ الله عليه سلطته ويجعله في دار مهانة وذلة. وهكذا قل يا عبد الله صاحب القوة، صاحب القوة قد تكون قويا، قد تكون شجاعا، مفتول العضلات، فكما يفعل في بعض الناس إذا أعطاه له قوة يمشي هكذا يلبس هذه الفانيلا أبو العضلة هذه الشعبي ويمشي غرور وعيون هكذا ينظر، يعني يغتر على عباد الله بما آتاه الله. لا تغتر يا عبد الله، ربما ابتلاك الله بمن هو أقوى منك فتركن على شجاعتك فتخذلك الشجاعة فتصاب بشر هزيمة. في غزوة بدر، في غزوة بدر عندما خرج كفار قريش من الصناديد والقيادة العظمى من أبي جهل وأمثاله، خرجوا بذلك النفير عندما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي فعل؟ اعترض، أراد أن يعترض قافلة أبي سفيان، إلا أن أبا سفيان استطاع أن ينجو بالقافلة، غير مسير القافلة ونجا فسلم بالقافلة. عندما خرج الكفار من صناديد قريش على إثر الخبر أتاهم الرسول وأخبرهم وقالوا لأبي جهل بأن العير قد نجت، فارجعوا ما في داعي، خلاص المشكلة التي كنتم تخشونها أن محمدا ينقض على قافلتكم ما حصل هذا، فارجعوا القافلة قد نجت والعير قد نجت بما فيها. قال أبو جهل: لا والله، انظر للغرور، لا والله لا نرجع حتى نمضي إلى ماء بدر، حتى نصل إلى بدر وننحر الجزر ونشرب الخمر وتضرب القيان أي المعازف وتسمع بين العرب، وتسمع بين العرب. ما هذا كله؟ ركون إلى الشجاعة والجرأة والقوة، لأن كانوا عدد بالألف، قريبة من ألف، والصحابة بالثلث، بالثلث العدد. فكانت هذا الغرور الذي من هذا الكافر ركن إلى شجاعته. علق ابن كثير رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا الحديث أو هذه القصة أو هذه الرواية في تفسيره، قال ولم يكن من ذلك شيء، أي هذه الأشياء الذي أرادها أبو جهل أنه سنشرب من بئر بدر ونشرب الخمر وننحر الجزر وتسمع بين العرب وتضرب المعازف، قال ما حصل من ذلك شيء، خذله الله، خذل الله أبا جهل، فما وصل إلى بدر بل قتل، بل دفن في قليب بدر كما تقلب الجيف، حتى قام فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام وناداهم وهم موتى: يا فلان ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ما الذي أوصلهم؟ الغرور عندما اغتروا بقوة أبدانهم، قوة أجسادهم. وهكذا يا عبد الله الغرور بالكثرة، بعض الناس قد يغتر بكثرته، يغتر بكثرة أتباعه، يغتر بكثرة أتباعه، عنده أتباع كثر، ربما يركن إليهم ويرى أنهم هم ولا أحد مثلهم أبدا، فيغتر على مستوى الدول، على مستوى القرى، على مستوى الجماعات. ولربما كانت هزيمته من قبل جماعته يفرقهم الله سبحانه وتعالى. لنا عبرة بما وقع لأهل الإسلام في غزوة حنين. قال ربنا عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. عندما نادى من ينادي: لن نغلب اليوم من قلة. بعد هذا أعداء كثيرة، كيف نغلب؟ الركون، الركون إلى الكثرة والعجب بها ما يأتي بخير. الغروب بشكل عام ما يأتي بخير أبدا. من أعظم عقوبات الله لأهل الغروب الله يسلبهم في وقتهم بأمس الحاجة لهذا الشيء الذي ركنوا إليه. فهو الإمام أحمد في مسنده من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان في أحد مقامات يهمس بكلمات، يهمس، ففطن الناس له، فتفطن الناس لكلامه، فأخبر نبينا عن سر همسه، فقال عليه الصلاة والسلام: قال ذكرت نبيا من أنبياء الله أعجب بأمته. الشاهد أعجب بأمته، كان لهم عدد كثير، قوة وأتباع، إلا أنه أعجب بأمته، فكان يقول: من يكافئ هؤلاء؟ من يقوم لهؤلاء؟ لا أحد، لا أحد. فأوحي إليه أن اختر لأمتك إحدى ثلاث: إما أن يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع، أو الموت. ابتلاء من الله، هذا في باب العجب. اختر لقومك إحدى ثلاث: إما أن يسلط الله عدوا من غيرهم، أو الجوع، أو الموت. فذهب إلى قومه وأخبرهم بوحي الله له. ما الذي أعمل؟ ما الذي تشيرون؟ أراد أن يشاورهم، فقالوا: أنت نبي الله وذلك لك، فاختر لنا، رضينا بحكمك. فقام للصلاة، أي هذا النبي قام يصلي، فصلى لله ما شاء، وبعد صلاته دعا الله، قال: يا ربي، أما عدو من غيرنا فلا، ما أرضى أن يأتي عدو من غيرنا فيذبح في أهلي، ما أرضى بهذا، ما أستطيع. أما عدو من غيرنا فلا، وأما الجوع، أي أن الله يصرف عليهم الفاقة والفقر والظمأ والجفاف حتى يموت من يموت من أهله، قالوا: أما الجوع فلا، فاختار الموت. فمات من قومه 70,000. قال: فكان النبي يقول: اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا حديث ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. هذا إخواني في الله، فأين هذا إخواني في الله من بعض الجماعات الذي كان يفتخر بما يسمى المسيرة المليونية؟ لعلكم سمعتموها، أيام خرجت الألوف والحشود الكثيرة من بعض الجماعات المتحزبة، المسيرة المليونية، المسيرة، أصبحوا يدندنون على هذا الوتر ويغترون على غيرهم من الجماعات. أين أنتم؟ أين أتباعكم؟ مسير ملايين، ما أنتم إلا قلة شرذمة هنا وهنالك، لكن اغتروا بهذه الكثرة. أين هي؟ أين هذه الجموع؟ ذهبت أدراج الرياح. إياك يا عبد الله أن تغتر، لا أحد يغتر أبدا بشيء، وإنما فليكن أمرك لله من قبل من بعد. وقد كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا تكل أبدا لنفسك، لا إلى مالك ولا إلى ذكائك ولا حتى إلى علمك. هذا العلم الشرعي يا عبد الله هو نعمة من الله، نعمة من الله، حقه أن ينشر، حقه أنك تعلم، ليس حقه أنك تجعله مفخرة، مفخرة أو أنك تترفع على الناس به. ما هذا مجال العلم أبدا، ما هذا مجال العلم أبدا، أن تجعله ذريعة للترفع على عباد الله. يذكر عن الإمام الماوردي رحمه الله من الأئمة الفقهاء، ألف الكتب في باب الفقهيات، بل ألف مؤلفا يتعلق باختلاف العلماء بلغ العشرات من المجلدات، فقيه من الطراز الأول. دخل المسجد يوم الأيام فحدثته نفسه: هل هناك مسألة لا أعرفها في الفقه؟ غرور، غرور. هل هناك مسألة ما أعرفها في فقه؟ قال لا ما أظن. يحدث نفسه بهذا الكلام، أنه قد وصل مبلغا قد عقد عرم الفقهيات الكليات والجزئيات في باب الفقه. فجلس في هذا اليوم بين طلابه، فإذا بامرأة دخلت عليه ومعها صبية، فقالت يا إمام أسألك عن الحيض، مسألة في الحيض. فقال سلي، سألت مسألة في الحيض. فقال هذا ما ورد عن أنس، قال فوالله ما عرفت شيئا، فوالله ما عرفت شيئا. قال حتى أن طلابه في مجلس دهشوا، إيش هذا؟ يعني مسألة هذه ما تحتاج إلى هذا التفكير. أما شيخ مرض أغلق عليه العجب الاغترار، لا تغتر على الله بشيء يا عبد الله. قال فوالله ما عرفت شيئا، ألجم. والمرأة تنتظر تريد الإجابة من هذا الشيخ، وما استطاع أن يحير جوابا حتى كلت وتعبت من قيامها، والطلاب يحاولون أن يفتح على الشيخ، ما استطاع أن يفتح عليه بشيء. الفتح من الله سبحانه وتعالى، لكن عقوبة من الله بحق الله للغرور والعجب. قال فأغلق عليه حتى تعبت المرأة فخرجت، فعند خروجها وافت وألقت طالبا من طلاب الشيخ قد دخل المسجد، فقال له يا صاحبي هل لك من مسألة أسألك إياها؟ فقال سلي. فقالت الصبية أسألك عن حيضها في كذا وكذا، فأجاب قال حيضها كذا وكذا. فقالت أصلحك الله، أنت والله خير من هذا الذي جلس وأشهد إلى شيخه. لكن إخواني في الله هكذا، فإخواني في الله وهذا الأمر إذا تفطن إليه أهل الغرور لكان من أعظم الأمور التي تدفع عنك عبد الله، فلا تتخلق بهذا الخلق. فإن كان غرورك بمال قد يسلب الله عنك المال، وإن كان غرورك بمنصب قد ربما سلب الله عنك المناصب والشهرة، وهكذا إن كان غرورك بعلمك على إخوانك وعلى إقرانك لربما أغلق الله عليك هذا الباب. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.